إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أخذنا في سد الذرائع المسألة الأولى، قلنا إن إحنا كان ترتيبنا في الشرح كما بينا قبل ذلك إن إحنا سنتكلم عن سد الذريعة ومعرفة القاعدة وشرح القاعدة، وبعد ذلك الكلام على حجية القاعدة، ثم تأثير القاعدة أو أثر القاعدة، اختلاف العلماء فيها فقهيا على الفقه الإسلامي، ثم الكلام على القاعدة عند الشيخ الإسلام تيمية وتأثير هذه القاعدة في الأحكام التي تبناها الشيخ الإسلام تيمية، ثم بعد ذلك علاقة القاعدة بالقواعد الأصولية. فاليوم إن شاء الله مع المرحلة الثالثة، ألا وهي أثر القول بسد الذرائع في اختلافات الفقهية بين العلماء. قلنا بأن أوسع الناس في الأخذ بسد الذرائع الشافعي، وأضيق الناس بذلك الأحناف، ها؟ المالكية أوسع الناس في الأخذ بسد الذرائع، ثم الأحناف، الحنابلة، ثم الأحناف تأخذ بسد الذرائع. الأحناف لا تأخذ بسد الذرائع أصالة، عندهم في أصول المذهب عندهم لا تأخذ بسد الذرائع، والشافعية كذلك، لكن عند التطبيق الكل يأخذ. وهنا سد الذرائع، المسألة بقول سد الذرائع مسائل مهمة جدا في هذا الباب اختلف فيها العلماء، وأصل الاختلاف عندهم في باب سد الذرائع. ومن هذه المسائل، رجل عنده مال كثير وفير بلغ النصاب وحال عليه الحول فلم يخرج الزكاة حتى مات، وخلف أبناء يرثونه، خلف أبناء يرثونه، فهل يجب على الأبناء أن يخرجوا زكاة المال أم لا يجب عليهم؟ بسبب هذه القاعدة اختلف الفقهاء في ذلك. فأما المالكية والأحناف قالوا بعدم وجوب الإخراج، لا يخرجون الزكاة، الورثة لا يخرجون الزكاة إلا إذا وصى أو أوصى الميت فيخرجون الزكاة من الثلث. تصوروا المسألة، مات محمد وترك مالا قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ولم يزكي، وكتب في الوصية علي زكاة فأخرجوها، فالمال ده من حق من؟ من حق بيت المسلمين، صح؟ لا، المال من حق الورثة، فجاء الورثة ليقتسموا المال فوجدوا الوصية أمامهم أخرجوا الزكاة عنه، فهل يخرجون الزكاة أم لا؟ أولا إن لم يوصي قال المالكية والأحناف لا زكاة، ما في إخراج الزكاة، ويحاسب يدخل نار جهنم، يفعل بقى يفعل به ما يفعل، لا زكاة، لا يخرج زكاة. ليش؟ لأن المال أصبح ملكا للورثة فلا زكاة. طب إذا أوصى؟ قالوا إذا أوصى من الثلث فقط، فإن كانت الزكاة أكثر من الثلث لا يؤخذ إلا الثلث ويعاقب هو على الباقي. فهمتم؟ هذا قول المالكية والأحناف. أما الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب إخراج الزكاة. وإذا نظرت إلى وجهة كل فريق من هؤلاء الذين اختلفوا ترى المالكية أصل أصيل عندهم سد الذرائع، فقالوا لا تخرج الزكاة سدا للذريعة. قلنا وأي ذريعة؟ قالوا أمران، الأمر الأول أن يكون هذا ذريعة يتخذها كل إنسان ليضر بالورثة فيتمتع بالمال ولا يخرج الزكاة، فإذا شرف على الموت ما أراد الورثة أن يتمتعوا بهذا المال حبس الزكاة حتى إذا مات يدفع كل المال للزكاة ولا إرث لهم، فهذه ذريعة إلى